ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. إلى حد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من المغرب وخروج دابة الأرض من موضعها. وفي هذا الموطن ذكر علامات الساعة الكبرى، علامات الساعة الصغرى هي مذكورة منثورة كثيرة جدا في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه الأشراط التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم نؤمن بها، مذكورة في الأحاديث. وذكر في ذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم له الجلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة موتي. طلب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال: بعثت أنا والساعة هاتين صلى الله عليه وسلم. موت النبي صلى الله عليه وسلم علامات الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم 1400 سنة، قال موتي. ثم فتح بيت المقدس، وهذا قد حصل ويحصل إن شاء الله في آخر الزمان. ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم. موتان كثرة الموت، دليل على كثرة الموت. موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، يعني كثير منتشر. ثم استفاضة المال، يكون المال كثيرا جدا حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، يعطى 100 دينار بكثرة المال الناس فيظل ساقطا. ثم فتنة لا يبقى بيت من الأعراب إلا دخلت. هذه الفتنة طبعا في كل عصر، أتكلم عن مجال المذياع، قال بعض أهل العلم إنها المذياع، ثم قالوا هي التلفزيون، ثم قالوا الفضائيات، ثم أنا لا أشك إنها الآن هذه الهواتف المحمولة خطيرة جدا. ثم هدنة تكون بينهم وبين بني الأصفر فيقدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية تحت كل غاية 12,000. والحديث في البخاري وعند ابن ماجه وغيره بنفس المعنى. وعن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: إنها لم تقوم حتى ترى 10 آيات: الدخان والدجال والدابة، طلوع الشمس من المغرب، نزول عيسى بن مريم، ويجوج وماجوج، وثلاثة قصور: قصف بالمشرق، وقصف بالمغرب، وقصف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. وهذا الحديث في صحيح مسلم وفي الصحيحين كذلك. واللفظ البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان الله لا يخفى عليكم، وان الله ليس باعور، واشار بيده الى عينه، وان كده واشار، وان المسيح الدجال اعور عين اليمنى، العين اليمنى ممسوحه، وكان عينه عنبه طافيه، كان عينه عنبه طافيه. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي الا انذر قومه الاعور الدجال. فهي فتنه من اشد الفتن على الاطلاق، ولذلك ما النبي الا حذر امته هذه الفتنه. الا انه اعور، وان ربكم، هنا يصف صفه الدجال اعور، وان ربكم ليس باعور، مكتوب بين عينيه كافر كافر. وفي بعض الروايات: لا يراها الا المؤمن. وروى البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يشركن ان ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب. خلاص، لماذا يكسر الصليب ولا يقبل الا الاسلام ووضع جيزه؟ لماذا يفعل هذا كله عيسى بن مريم؟ لانكم كنتم تحتجون ان عيسى مات، والان عيسى لم يكن قد مات ورجع وبين لكم ان الشريعه الحق هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يدفع شريعه محمد في ذلك الزمان. فاذا لم تؤمنوا به فليس لكم عنده الا السيف، ويطيب المال حتى لا يقبله احد، حتى تكون السجده خير من الدنيا وما فيها. ثم يقول ابو هريره: واقرأوا ان شئتم ومن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم الذي يقتله ويخرج ماجوج وماجوج فأيام بعد قتل الدجال. يبقى أحداث الدجال وعيسى بن مريم ينزل من السماء ويقتله ويخرج ماجوج وماجوج في أيامه بعد قتله الدجال فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. يضيق هذا المختصر كثير جدا يعني أحداث هذا كثيرة جدا. ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب التذكرة القرطبي. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالى وإذا وقع الطول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وكما قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات أو يأتي بعض آيات ربك وما يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمان خروج الشمس من المغرب لم تكن آمنت من قبل وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. وفي البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رأى الناس آمن من عليها يعني من على الأرض فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. في مسلم من حديث عبد الله بن عمرو قال حفظتم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى أيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا وهكذا علامات الساعة تكون كالحبات المنظومات في سلك إذا نزلت واحدة تبعتها أخواتها سريعا. واختلف يعني فيما يخرج أول وما يخرج بعد ذلك كما هو معلوم في مواطنه ثم قال ولا مصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة وإجماع الأمة وخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال أبو مسلم وأحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة لم تقبل له صلاة 40 ليلة لأنه يزعم أنه يعلم الغيب ولا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وروى أحمد في المسند عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكذلك المنجم يدخل في اسم العرافة عند بعض العلماء. وفي الصحيحين من حديث عائشة قال سألت رسول الله ناس من الكهان فقال ليس بشيء اسألوا عنه فقالوا يا رسول الله إنهم محدثون. سأل رسول الله ناس من الكهان فقال ليس بشيء يعني لا يعلمون شيء لا يعلمون الغيب إنما هم كذبة. فقالوا يا رسول الله إنهم محدثون أحيانا بشيء فيقول حقا يعني كيف أحيانا يتكلمون في كلام هذا الكلام يثبت أنه حق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمات من الحق يخطفها الجني فيقرطرها في أذن وليه فيقرطرها يعني يرددها فيقرطون معها أكثر من 100 كلمة يعني هو يسمع ربما يسترد الساعة من الساعة فيسمع كلمة تقول حق ثم يصدقه الناس فإذا صدقه الناس بنى عليها 100 كلمة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكاهن خبيث. المال الذي يأخذه من الناس لقاء الإخبار عن الغيب اللي هو حلاوته وحلوانه وأجرته وغيره في هذا المعنى ما يقرأه المنجم مصاحب الأسلام التي يستقسم بها مثل الخشب المكتوب عليها أبجد والضارب بالحصى والذي يحط في الرمل طبعا والذي يقرأ الفنجان وغير ذلك من هؤلاء الذين يزعمون علم الغيب وإنهم لكاذبون. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكافر ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي مسلم وأحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالأنواء والنياحة. النصوص كثيرة في النهي عن هذه المسألة وكذلك تحريم السحر ولا ينفع الساحر حيث أتى أن ترى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت يقول عمر بن الخطاب إنه السحر. وفي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري مما هذا؟ قال وما هو؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما هو أحسن الكهان إلا أني خدعته فلقياني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأخذ أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه، وتلك درجة الصديقية. صديقية أولى درجات الصديقية ألا يأكل الإنسان حراما، فالحرام يسد على الإنسان مسالك الخير، أبواب الخير، أبواب البر، أبواب التقوى، أبواب التقوى، أبواب الرحمة. ومن أكل الحرام عصت جوارحه لا محالة. والأصل أن يجب على أولياء الأمور أن ينزلوا هذه المنكرات، وكذلك كل من يستطيع من العلماء ومن كان له يد في هذه المسألة أن يزيلها. كذلك السحر، السحر منه الكذب ومنه الخداع ومنه النظر في النجوم ومنه خفة اليد. والسحر شيء عظيم جدا جدا، لكنه لا يؤثر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. الله عز وجل اختلف طبعا في حكم الساحر هل يقتل أو لا يقتل. فطبعا كثير منهم أورد عن بعض الصحابة أن حتى الساحر ضربة بالسيف، وحديث لا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن يبدو أن كلمة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم مجتمعة على قتله، مثله مثل بقية بعض الذنوب المعاصي يعني. لكن طريقة القتل يعني قالوا حتى يعني اتفقوا على قتله، قالوا لأنه حتى لو تاب فتوبته بينه وبين الله تبارك وتعالى خير، أنه يمكن في أي مشكلة تعرض لها تعرض السحر ولا يستطيع أن يستغنى عنه، فيكف عن الناس شره وتوبته بينه وبين الله تبارك وتعالى. وطبعا اتفقوا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله لا يجوز التكلم به، ولا يجوز الاستعاذة بالجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. زادوهم رهقا قالوا أن بعض الإنس وبعض الجاهلين كانوا يعطون الأودية، فيقول أحدهم فإذا رأهم جن خافوا منهم وفرحوا، فيقول الإنسي أعوذ بعظيم هذا الوادي من حطيره وسيده من حطيره، فيرجعون ويتعاظمون عليهم. إذا عظمته وفخمته تعاظم عليه، لكن ملكة الجن يفرق من الإنسان أكثر مما يفرق منه الإنسان، يخاف من الإنسان أكثر مما يخاف منه الإنسان. فلا طريق إلا طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوان الله تبارك وتعالى إلا بمتابعته، ومن خلال طريقه ومن خلال ما سنه لنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا بعض الناس يتكلم هنا عن قضية الولاية، وهل يعني بعض الناس لهم بعض النظرات في بعض الناس يقول لك يعني إن كان أبله أو مجنون أو ما شابه يقول لك هو ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، وهذا اعتقاد خاطئ. الولي هو الذي يطلق المحرمات ويأتي بالمأمورات، ثم تتعاظم درجات الولاية بالحرص على النوافل وترك المكروهات وهكذا. وطبعا يرد يحاول أن يرد على الذين يقولون إن الشريعة ظاهرها يخالف باطنها، ولا ظاهر وباطن، وإنما أرادوا أن يتوصلوا من ذلك إلى الزندقة. وكذلك يبدعون من يصعقون عند سماع الأنغام. والأصل أن بعض الناس إذا سمع الأنغام أو سمع القرآن أو سمع الذكر أو ما شابه ذلك يغشى عليه ويحصل له بعض الأشياء، فيقول هذه ليست طريقة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا سمعوا القرآن أو سمعوا الذكر يظهر هذا التأثر في دمع العين أو وجه القرب أو كشعريرة الجسد، إذا ذكر الله وجهت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أما الصعق والاهتزاز وهذه الأشياء والإغماء وهذه الأشياء فهذا كله من البدع، وقد يعذر صاحبه إن حصل له ذلك دون إرادة منه. أما أن يتكلمه فهو آثم بلا شك، لأن هذا فيه نوع من أنواع الرياء، هو رياء كله. فيحصل لبعضهم طبعا عند سماع الأغاني المطربة هدايا يتكلم ببعض اللغات المختلفة للسنة المعروف، ويقولون هذا شيطان يتكلم على ألسنة هؤلاء الناس. قال وأما الذين يتعبدون بالرياضات والخلوات ويتركون الجمعة والجماعات هم الذين ضل سعيهم، كما يذكر ذلك إن صح يعني عن السيد البدوي أو غيره، فإن ترك الجمعة من ترك ثلاثة جمعة متواليات ختم الله على قلبه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالأصل أنه لا يبدأ يصرف أحد إلى الله تبارك وتعالى إلا من خلال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم قال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعدادا. ونرى الجماعة حقا وصوابا، الجماعة اقتصم حتى لا جميعا ولا تفرق، ولا تكون كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم. وقال سبحانه: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وقال تعالى: ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وان الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين السلام قال: لما نزل قوله تعالى: قل هو القدر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: اعوذ بوجهك، او من تحت ارجلكم، قال: اعوذ بوجهك، او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم باس بعض، قال: هاتان اهون. فلابد ان يكون هناك من هذا الخلاف. ولذلك الزهري يقول: وقعت الفتنه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فاجمعوا على ان كل دم او فرج اصيب بتاويل القران هو هرطل انزلوه منزله الجاهليه. وروى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: ترك الناس العمل بهذه الآية، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن المسلمين لما اقتتلوا كان الواجب الإصلاح بينهم كما أمر الله تعالى، فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة وجاهلية. وإذا حصل تنازع فلا بد أن يرد المتنازع فيه إلى الله ورسوله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فردوه إلى الله وإلى الرسول. إذا خفي على الناس ردوا إلى الله وإلى الرسول وإلى أولي العلم الذين يستطيعون النظر في الأدلة وقد حازوا الأدوات التي بها يستطيعون التمييز. ثم بدأ يحاول يتكلم، وهذا كله في شرح ابن أبي العز المتوسع شيئا ما في هذه المسألة، يتكلم عن اختلاف التنوع واختلاف التضاد. اختلاف التنوع هو الخلاف الذي ليس فيه اشكاليه، يعني تجد قولين والقولان حق ومشروعان، اختلاف القراءات، اختلاف في بعض المعاني التي لها حضور، اختلاف في بعض المسائل التي لكل منها مبنى قوي ولا يحصل بينها مضاد، لكن اختلاف التضاد هو التلاته، قولان متنافيان، حلال وحرام، ده تضاد، حلال يا حرام، قول في هذا اشد لان القولان يتنافيان، لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي هو منازعه فيه حق ما، أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق مع الباطل حتى يبقى هذا مبطلا في البعض، كما كان الأول مبطلا في الأصل، وهذا يشبه كثيرا من أهل السنة. أما أهل البدع فالله مبين ظاهر، ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يبين له منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وإشباهه، وإن كان في القلوب الصحيحة تنكر هذا، لكن نور على نور. والاختلاف الأول الذي هو اختلاف التنوع، الذنب فيه واقع على من بغى، اختلاف تنوع، يعني سوء نحن نختلف مع بعض فيه. إذا حصل بغي فهذا مذموم ومنهي عنه. لما اختلفوا في قطع الأشجار وقطع قوم وترك آخرون، أنزل الله تبارك وتعالى: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وفي قوله تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه ظلم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. خص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالحكم والعلم. وفي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في بني قريظة، فلم ينم طائفة من الطائفتين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. حاكم هو الذي حاز أدوات الاجتهاد، رجل مجتهد فاجتهد. اجتهد بناء على الأدوات التي حصلها، أدوات العلم وآلات العلم. فلما اجتهد سبحان الله العظيم حصل ماذا؟ فلما اجتهد احدهما اصاب الحق. هنا له اجران، اجر الاصابه واجر الاجتهاد، والاخر اجتهد فاخطا، بذل وسعه وكان ممتلكا لادوات الاجتهاد فاخطا، هنا له اجر الاجتهاد وليس له اجر الاصابه، هنا له اجر الاجتهاد وليس له اجر الاصابه. ومن لم يكن من اهل الاجتهاد واجتهد فهو مخطئ واثم على كل حال، لا يعذر في هذا ابدا. الاختلاف الثاني هو ما حمل فيه احدى الطائفتين وذمة الاخرى، والاختلاف التضاد كما في قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلف، فمنهم من امن ومنهم من كفر، وقوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. واكثر الاختلاف الذي يؤول الى الاهواء ده مشكله يعني. يبقى اكثر الاختلاف الذي يؤول الى الاهواء بين الامه من القسم الاول. وكذلك الى سفك الدماء واستباحه الاموال والعداوه والبغضاء، لان احدى الطائفتين لا تعترف للاخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل والاخرى كذلك. ولذلك جعل الله مصدره البغي ومختلف فيه الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بسبب ماذا؟ بسبب البغي. وفي الصحيحين من حديث ابن سينا عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثره سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. ثم الاختلاف في الكتاب من الذين يقرون به على نوعين، في اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله، وكلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض. فالأول في اختلافهم في تكلم الله من القرآن وتنزيله. فطائفة قالت هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكنه مخلوق في غيره لم يقم به، وطائفة قالت بل هو صفة الله قادم بذاته ليس بمخلوق لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته، فهو الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل، فكان السنة يقبلون الحق الذي مع طائفة ويردون الباطل، فلا يقبلون الكلام كله فيقبلون الباطل الذي فيه ولا يردون كله فيردون الحق الذي فيه. قال: واما الاختلاف في تأويله الذي يتضمن الايمان ببعضه دون بعض فكثير. حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده طبعا ورواياته حسنه، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، بعضها يختصم يبدو ان ظاهرها التعارض، فكأنما سقي في وجهه حب الرمان، يعني هذا كناية عن الغضب شدة الغضب، ففرض دمه في وجهه، فقال: بهذا أمرتم أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، كتاب الله يصدق بعضه بعضا ويضرب بعضه ببعض، انظروا ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتم عنه فانتهوا. وفي هذا الحديث توجيه نبوي صريح إلى الاهتمام بالعمل وتأتي كثرة النراء والجدال، فما ضل قوم بعد إذ هداهم الله تبارك وتعالى إلا أوتوا الجدل العظيم الذي لا ينبني عليه عمل، وإنما غاية العلم وتحصيله أن تعمل به كما يقول السلف. وفي رواية: يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه ببعض، وأن القرآن لم ينزل تضرب بعضه ببعض، ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضا ما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه فآمنوا به، يعني رد العلم فيه إلى الله وإلى رسوله. وفي رواية: إن الأمم قبلكم لم يلعنوا حتى اختلفوا، وإن المراء في القرآن كفر. وقد روى أصغر حديث مسلم من حديث عبد الله بن رباح الأنصاري عبد الله بن عمرو قال: هجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع أصوات رجلين اختلفت في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض في وجهه الغضب، فقال: انما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب. وجميع اهل البدع مختلفون في تاويله، مؤمنون ببعضه دون بعض، يقرون بما يوافق رايهم من الايات وما يخالفه، اما ان يتاولوه تاويلا يحرفون فيه الكلمه عن مواضعه، واما ان يقولوا هذا متشابه لا يعلم احد معناه، فيجحدون ما انزله الله من معانيه، وهو في معنى الكفر بذلك. لأن الإيمان باللفظ بلا معنى هو من جنس إيمان أهل الكتاب، لفظ كده بدون معنى، كما قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، فقلت ينبغي عليك أن تتفقه في الكتاب، لا تأخذ الكتاب تأخذ الكلام هكذا دون أن تفهم معناه، الكلام لا يريد الله عز وجل منا، إنما يريد منا الفهم والتضبط. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحملها أصفار. وقال تعالى: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة من غير فهم معناه، وليس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل به واشتبه عليه بعضه فوكل علمه إلى الله، مشتبه يتوقف، كل هذا أمره إلى الله تبارك وتعالى، ثم يسعى بعد ذلك في فهم المعنى ويتركه هكذا، كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فما عرفتم منه فاعملوا به، وما شهدتم منه فردوه الى علم من يسال ويرده الى الله ورسوله او يتوقف. فامتثل امر نبيه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. واتوقف عند هذا القدر يا اخوه، اقول قبل هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.